بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب ذكريات تأليف أحمد علي، وهو من مطبوعات نادي الطائف الأدبي. يقرأ الكتاب عليكم محمد بن عبد الرحمن السبيهين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فهذه ذكريات شخصية ولكنها عامة، مصادرها الذاكرة أو بعض مفكرات، وقد سبق أن نشرتها على صفحات مجلة المنهل الغراء ابتداء من عام 76 و300 وألف، ولقيت من جانب قرائها الكرام ومن مديرها الصديق المفضل الشيخ عبد القدوس الأنصاري ترحيبا وتشجيعا، مما جعلني أستمر في نشرها عدة سنوات. والآن وقد شجعني الإخوان البررة على إخراج هذه الذكريات في شكل كتيب، فهي لا تخلو على حد قولهم من لمحات تاريخية ومعلومات شتى من هنا وهناك، فكلما مر عليه زمن طويلا كان أم قصيرا فهو يعتبر في ذمة التاريخ. والتاريخ يجمع الطريف والسخيف، والطريف قد يكون طريفا عند قوم وسخيفا عند آخرين، وكذلك السخيف أو ما يراه البعض سخيفا يراه الآخرون طريفا، وهذه سنة الله في خلقه، ولم تجد لسنة الله تحويلا. مكة المكرمة، اليوم 22 من الشهر 12 سنة 96 و300 وألف. نظرة إلى عام 34 و300 وألف. تراجع قليلا إلى الماضي وأطل على سنة 34، سنة اندلاع الثورة العربية في الحجاز، حيث لم يكن بالبلاد من يحفي بالجرائد أو الاطلاع على ما يكتب فيها غير نفر قليل ممن يعرفون بالعلم أو يتقنون اللغة التركية. وكانت جريدة الأهرام والمقطم ثم اللطائف المصورة ترد أعداد منها عن طريق البحر مرة أو مرتين في الشهر إلى أناس معروفين، وكان الذين يقرؤونها يعتبرون شيوخا في فهم الدنيا. وأقول الدنيا لأن كلمة العالم لم تكن درجت على ألسنة الطبقة المعروفة بفهم الدنيا وما فيها. وكنت بالرغم من صغري ألازم مجالس السمر ومجتمعات الكبار الذين هم حولي وأستمع لأحاديثهم، كانوا يجتمعون في صحن الدار، ومن بينهم رجل يعرف القراءة دون الكتابة، ورجل يفهم ما يقرأ ولكنه لا يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة بصوت جهوري. لقد كان اجتماع هؤلاء الكبار المنزلي يبتدئ من بعد عصر ويستمر إلى الساعة 4 و5 ليلا لأمرين: للالتماس مع بعض في التحدث عن أخبار البلاد وحوادثها المحلية والأخبار الخارجية، وثانيا للابتعاد عن أخطار الرصاص أو القنابل التي قد يتعرض لها من يكون في الأجزاء العليا من الدار، وخير مكان يبتعدون إليه هو فناء الدار. وفي يوم الاثنين كانوا يستعينون على إطالة الجلسة والسمر بشراء جريدة القبلة التي كان يحضرها الأستاذ محب الدين الخطيب صاحب المكتبة والمطبعة السلفية بالقاهرة. يتبرع أحدهم بقرش واحد ويشتري به عادا من القبلة الجريدة المحلية، ويتولى الرجل الذي يقرأ ولا يكتب قراءتها بتأمن، ويظل الباقون مصغين إليه في سكوت تام واهتمام بالغ. وإذا مر القارئ بكلمة لغوية أو اصطلاح سياسي أو حربي أو صحفي، وكثيرا ما كانت ترد هذه الكلمات، غمغم وأغمض عنها ومر بها مرور الكرام دون التعرض لها بشرح أو بيان أو توضيح لللفظ. ولم أدرك هذه الحقيقة إلا بعد زمن طويل. كانوا يستمعون إليه وإلى شرحه وتعليقاته بكل هدوء وإصغاء، وتجاوب معه بذكر استرادات أخرى بعضهم من هنا وهناك. وعند قيامهم وانصرافهم إلى محلاتهم وانفضاض جلساتهم، يرددون يوميا متثائبين بلسان واحد الكلمة التاريخية التي تعبر عن رأيهم في الجرائد، ولم تكن كلمة الصحف والصحافة عرفت بعد في البلاد كلها كذب في كذب. ويستدل بعضهم على كلمته هذه إذا وجد في الوقت متسعا بسرد الحكاية المنقولة والمعروفة عن محرر في جريدة من الجرائد في اسطنبول وكانت مثلا عاليا لديهم في الحضارة والمدنية والرقي والتقدم، أنه جاء إلى مدير الجريدة وأخبره بأن صفحة كاملة من الجريدة لا تزال شاغرة ولم يجد لها من الأنباء ما يملأ بها، فقال له مدير الجريدة بكل هدوء واتزان ونفخ ونفج: اختلق خبرا عن حريق أشهر عمارة في البلاد، وأطل في الوصف وإظهار الأسى والأسف والبكاء والحزن على الخسائر الناجمة عن ذلك. وفي العدد القادم يكذب الخبر مع إبداء الأسف الشديد على تسرع مندوب الجريدة. كانت تعليقاتهم على الأنباء ولا سيما التي توافق أمزجتهم وما في قلوبهم في غاية من الغرابة، وكانوا يبدون عطفا كبيرا على الناحية الألمانية، ولا يقرون لدولة من الدول الأوروبية بالقوة والاختراع والسبق في ميدان الصناعة والابتكار غير ألمانيا أو الجرمن. فإذا وجدوا في البرقيات التي يقرؤونها أو تقرأ عليهم في جرية القبلة ما يشتم منه رائحة تقدم الألمان في معركة من المعارك، تهللت وجوههم بشرا وسرورا، وبدأوا بعدها في التعليق عليه بما يعقل وما لا يعقل الآن. أما في تلك الأيام فكل ما يتحدثون به كان معقولا ومفهوما. وأتذكر جيدا أنني سمعت في ندوتهم قصة أو نبأ ذكروه كحقيقة ثابتة لا تحتمل الجدل أو المناقشة أو الشك، وهو أن الجندي الألماني لا يحمل معه غير حقيبة صغيرة فيها كل ما يلزمه من أكل وشرب وسلاح وآلة دفاع. وإلى هنا قد يكون النبأ صحيحا، ولكن استمع إلى ما بعدها. في هذه الحقيبة يحمل كل جندي شيئا صغيرا كالمنديل لا يخرجه إلا إذا تورط في بحر أو بحيرة أو كان على شاطئ نهر ويريد العبور إلى الناحية الأخرى، عندئذ يخرج هذا المنديل وينفخ فيه نفخة طويلة، فإذا بالمنديل ينقلب إلى قارب مطاطي صغير يركب فيه ويعبر النهر أو البحر ويصل إلى الناحية التي يريدها. ويحمل كذلك في الحقيبة أقراص صغيرة كأقراص الإسبرين لا يلجأ إليها إلا إذا لم يجد شيئا يسد به رمقه، فيأخذ حبة واحدة من تلك الحبوب ويضع عليها نقطا من الماء من إداوته، فإذا الحبة تكبر وتنمو نموا سريعا وتتحول إلى خبز كبير يأكله هنيئا وقد يزيد عن حاجته. وذكر أحدهم حادثة بصدد تفوق الألمان في عالم الصناعة فقال: لقد أسر الإنجليز عسكريا ألمانيا في ميدان من الميادين الحربية وأخذوه إلى خنادقهم كتحفة وليثبتوا لجنودهم مبلغ قوتهم، فاجتمع الجيش الإنجليزي المكون من أجناس شتى حول الأسير الألماني، وبعدما شاهده جميعهم طلب الأسير منهم أن يبتعدوا عنه ويوسعوا مساحة الدائرة التي حوله ليريهم أمرا إبدا، فنفذ الجميع طلبه وأخرج الأسير من حقيبته شيئا صغيرا ونفخ فيه، فإذا هو تحول إلى شكل قارم ثم ضغط على زر فارتفع عن الأرض ودخل الأسير فيه، واندهش الجنود الإنجليز لذلك وأراد الاقتراب منه للقبض عليه، ولكن القارب قد ارتفع في الجو وابتعد عن الأرض كثيرا وطار إلى الجبهة الألمانية، وندم الإنجليز على تفريطهم. واستمع الجميع لهذه الأنباء والقصص كأنها حقائق ثابتة لا تحتاج إلى إثبات أو دليل. ولست أقصد بسرد هذه الأقوال والذكريات أن أصحابها والذين كنت أحضر مجالسهم كانوا يختلقون هذه القصص من تلقاء أنفسهم أو كانوا يعرفون عنها أنها كذب ثم يتناقلونها، كلا، فقد كان صلاحهم وتقواهم يمنعهم عن اقتراف اسم الكذب والعمل على نشره بين الناس، بل الذي أقصده وأهدف إليه هو المقارنة بين الماضي والحاضر، وأن الناس في تلك الأيام لم يكن لديهم راديو ولا صحف يومية كما هي الحالة الآن، بل كان كل اعتمادهم في نقل الأنباء والروايات على أفواه الرجال والتعبير عنها بكلمة يقولون. هذا ورغم اعتقادهم أن كل ما يذكر في الجرائد كذب كانوا يحرصون على شراء جريدة القبلة وقراءتها مجتمعين ولعلهم كانوا يجدون في قراءتها وتعليقاتهم على الحوادث والأنباء المحلية متعة نفسية وترفيها ينسيهم هموم النهار وأتعابه. وذكر أحدهم في يوم من الأيام أنه زار جماعة وكانوا مجتمعين على جرية الأهرام المصرية، فأطال عندهم الجلوس وسمع من أخبار الدنيا الشيء الكثير غير الذي يسمعه في القبلة، فاشتاق الجميع إلى هذه الجريدة وإلى هذا المصدر الثر لأخبار الدنيا، ولكن أنى لهم ذلك؟ فالذين تريد باسمهم هذه الجرائد المصرية أناس معروفون وجهات معينة، ويستعير بعض الأشخاص والأعيان من هؤلاء أو من هذه الجهات أعدادا من هذه الجرائد المصرية لتسجية أوقات الفراغ أثناء الشهر من غير أن يتظاهروا بها، لأن التظاهر بقراءة الجرائد معناه الاشتغال بما لا يعني، فللجرائد أناس وللكتب أناس وللجمع بينهما أناس، وكل ذلك بالعرف والشهرة. فالجرية في يد رجل عرف بحمل الكتب العلمية أمر مستغرب أو منقوت، وأما الجرائد والاختصاص بها فلم يكن عرف بعد. وظل الرجل الذي أتى إلى الجماعة بخبر الذين يجتمعون على قراءة الأهرام وغيرها من الجرائد المصرية كالمقطم والأهرام واللطائف المصورة، ظل متصلا بهم يستمع إلى ما تذكره الجرائد المصرية من الأنباء الهامة، وينقل ما يتبقى في ذاكرته إلى زملائه بإضافة زيادات وتعليقات من عنده، عملا بقول الشاعر: وما آفة الأخبار إلا رواتها. جريدة القبلة. لقد كانت تسمية الجريدة باسم القبلة وكتابة الآية الكريمة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الآية فوقها محل نقد من العامة وبعض الخاصة، لأنهم لم يكونوا يفهمون من كلمة القبلة غير الكعبة وجهتها التي يصلون إليها. وفي تسمية الجريدة بهذا الاسم رأوا حطا من كرامة الكعبة والقبلة، ولكن الانتقادات والاعتراضات كلها لا تتجاوز حدود الاجتماعات المنزلية بين الأصدقاء. لقد كان مكتوبا في الصفحة الأولى من القبلة بجانب اسمها العبارات التالية: الرسائل ترسل خالصة الأجرة باسم مدير الجريدة المسؤول، قيمة الاشتراك ريال مجيدي ونصف في الحجاز وعشر فرنكات في سائر الأقطار، وثمن النسخة ربع قرش، الإعلانات متفق عليها مع إدارة الجريدة، العنوان التلغرافي القبلة، وكتب تحت اسم الجريدة: جريدة دينية سياسية اجتماعية. وكل هذه العبارات كانت لدى كثير من القراء من العبارات الغامضة التي تحتاج إلى شرح وإيضاح أو انتقاد، فقال أحدهم: ما هي الرسائل التي ترسل إلى مدير الجريدة؟ فهل تحولت البوسطة إلى مدير الجريدة؟ وسمعت انتقادا مرا من إنسان على استعمال كلمة عشرة فرنكات في سائر الأقطار، ألم يجدوا عملة غير الفرنكات يستعملونها في اشتراك جريدة دينية؟ فقال زميله تعريضا بالحلفاء: من الآن لا تجد غير عملة أصحابنا فرنكات وجنيهات إنجليزية، ورحمة الله على المجيديات والعثمانيات. الإعلانات. أما عبارة الإعلانات يتفق عليها مع إدارة الجريدة فكانت أصعب عبارة لدى كثير ممن لم يفتحوا أعينهم إلا على جريدة القبلة، أي لم يسبق لهم قراءة صحيفة أو جريدة غيرها، ولم يكونوا يعلمون شيئا عن الإعلان التجاري في الجرائد، كما أن الذين تهمهم هذه العبارة هم التجار، وكانوا يرون أنه لا يعلن إلا عن بضاعة بائرة لا سوق لها، والإعلان في نظرهم صنع الدلال، أي أن البضاعة التي لا تروج تعطى للدلالين لعرضها على الراغبين، وما دامت بضاعتهم رائدة فلماذا الإعلان؟ وأول إعلان نشر في القبلة جاءها من القاهرة، وهو عن مجلة اللطائف المصورة المصرية. أما من أهل البلاد فكان أول إعلان تجاري نشر في القبلة من يوسف الشيماوي عن اللآلئ والجواهر وتنظيفها وثقب اللآلئ. وسأل رجل رفيقه عن معنى العنوان التلغرافي فقال له: الأمر يستلزم سؤال الجريدة أو إدارة البرق والبريد. وجلس اثنان يتباحثان في العبارة المكتوبة تحت اسم الجريدة: جريدة دينية سياسية اجتماعية. جريدة سياسية لا بأس، ولكن من أين لها أن تكون دينية وليس بها شيء من الدين؟ للتمويه يا سيدي. واجتماعية، يعني يجتمع فيها ما هب ودب. هذه بعض ذكريات أنقلها للجيل الحاضر ليرى الفرق البعيد بين عهده وعهد هؤلاء، وليحمد الله على ما وهبهم من النعم الثقافية والمادية والعلمية ويشكروه عليها. والفرق الذي نراه بين ماضينا وحاضرنا سيراه المستقبل مثله أو أقل منه بيننا وبينه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الحالة السياسية. لعل ذكرياتي من هذه الناحية لا تزيد على أسطر مبتورة لا أول لها ولا آخر، وذلك لبعدي عن حدود السياسة وعن رجالها بعد المشرق عن المغرب. وكانت السياسة في أيام العثمانيين سرا من الأسرار، وحقوقها محفوظة للدولة، لا يفكر أحد في الاقتراب منها، بل ولا يجد أحد في نفسه القوة الكافية للبحث في أمر الدولة أو البلاد إلا بعض الراسخين في العثمانية والمحسوبين على الباب العالي والمنتسبين إلى مجلس المبعوثان. أما غير هؤلاء فعليهم أن يتمتعوا بجراية الحب السنوية، وأن يأكلوا ويشربوا ويدعوا للسلطان، ويعتبروا الحجاج زرعا ورزقا وصناعة لهم، وأن يكتفوا من العلم بالناحية الدينية المقيدة والعربية. وإذا شاء أحد من العامة والخاصة أن يتفكه بالدنو من حدود السياسة فعليه أن يستمع أو يقص على غيره في إعجاب وإكبار قصص بطولة العثمانيين في حرب البلقان والقرم والصرب وشناق قلعة. صور ملونة. وكنت أرى عند بعض الناس صورا من رسوم يدوية ملونة بألوان زاهية تمثل حروب الأتراك العثمانيين وما يقومون فيها من أعمال البطولة وألوان من المغامرات. ومن الصور التي لا تزال عالقة بذهني صورة جندي عثماني من الخيالة ضرب عدوه برمحه ثم رفعه فوق الرمح إلى علو يزيد عن قامته، كأن المقتول عنزا وخروفا وليس إنسانا مثله. وكان الذي يمتلك هذه الصور يشرح لنا قوة الأتراك العثمانيين، وأن الجندي العثماني في إمكانه أن يرفع عدوه مع فرسه برمحه ويلقيهما إلى ناحية أخرى. ولقد كنا نصغي إلى هذا الشرح ونحن متأكدون من صدقه وموافقة كلامه للواقع. وأمثال هذه الصور مع غيرها من المناظر كان يعرضها رجل في الأسواق أيام الأعياد والاحتفالات في صندوق الدنيا الذي يجلس عليه عاد من الأولاد وتغطى رؤوسهم لتكون الرؤية أتم، ثم ينظرون من أثقاب إلى الصور التي داخل الصندوق، وصاحب الصندوق يحرك الصور مع شرح موجز لكل منظر من المناظر التي تمر أمام الأطفال. لقد قلت في أول الكلام إنني كنت بعيدا عن السياسة بعد المشرق عن المغرب، ولكني تذكرت من كان والدي يحدثني به وأنه كان يكاد يقترب من السياسة العثمانية ورجالها ويتوغل معهم في بحرها لو تم ما أراد له صديق حميم. وظل أي والي يحمد الله ويشكره إلى آخر حياته على أن أبقاه بعيدا عن السياسة وعن الاتصال بأهلها ورجالها. وهيب باشا. ملخص القصة أن الوالي وهيب باشا الذي قدم الحجاز قبل نهضة الحسين بمدة قصيرة كان له صديق من سكان مكة واسمه حسن خان، يتقن اللغة الفارسية والتركية وهو صديق والدي. وقد عهد وهيب باشا إلى صديقه حسن خان بتخصيص ساعة من النهار يقرأ فيها على الباشا صفحات من تاريخ فارسي اسمه تاريخ فرشته. وفي أثناء أدائه لهذه المهمة اضطر حسن خان للسفر إلى الطائف، وحرصا من الباشا على استمرار درس التاريخ طلب منه أن يبحث عن إنسان يجيد الفارسية ليقوم مقامه في أداء هذه المهمة، مهمة قراءة التاريخ. فلم يجد حسن خان إنسانا يستطيع أن يسند إليه هذه الوظيفة خيرا من صديقه أسد الله، فطلب منه أن ينوب عنه مدة غيابه بالطائف. وبالرغم من عدم ارتياح الوالد لهذا العمل لم يشأ أن يخالف صديقه، فوافق وأخذه حسن خان إلى الباشا وعرفه به وقال له إنه أي والدي سيقوم بالمهمة خير قيام. ثم طلب من الباشا مهلة لأيام يغيب فيها في الطائف ثم يعود ويرتب أمر القراءة، ثم يتوجه ثانية إلى الطائف، فوافق الباشا وخرج والدي من عند الباشا وهو غير مرتاح لهذه الوكالة. وتوجه حسن خان إلى الطائف عن طريق كرى على بغلة مع رفاق له. ومرت أيام ولم يعلم أحد عنه وهل وصل إلى الطائف أم ذهب إلى جهة أخرى. وأخيرا نعي إلى الوالد أن صديقه وصديق الباشا تعرض له جماعة من البدو المسلحين وهو في منتصف جبل كرى، وسألوه هل أنت حسن خان؟ فقال نعم، فاغتالوه. وتأسف الوالد لهذا النبأ وتألم كثيرا. ولم تمر أيام على هذه الحادثة إلا وصدر على الباشا أمر الباب العالي بمغادرة الحجاز للاشتراك في حرب طرابلس، وبذلك ظل الوالد بعيدا عن السياسة وأهلها. حرب طرابلس الغرب والمجاهدون. وبمناسبة حرب طرابلس تذكرت أن الحكومة العثمانية أعلنت الجهاد وطلبت من المسلمين التطوع إليه، ولم يلبي هذا الطلب في مكة غير عاد من المجاورين من سكان الأربطة، وقيدوا أسماءهم كمجاهدين. جاء يوم السفر فودعوا أقاربهم وأصدقائهم ببكاء ودعوات ارتفعت من ذويهم ليكتب الله لهم النصر والعودة سالمين غانمين، عودة المجاهدين. وغاب هؤلاء أيام ثم عادوا إلى مكة ولم يظهر عليهم أي أثر من آثار الجهاد، غير أن بعضهم كان ذا لحية كبيرة فعاد ولحيته أصبحت في حكم المعدوم. وعندما اجتمعوا مع أصدقائهم وأقاربهم لم يسألهم أحد عن نهاية الجهاد أو النقطة التي وصلوا إليها أو عن السبب الذي رجعوا من أجله أو الأعمال التي قاموا بها أو عن طريقة سيرهم في الذهاب والإياب أو عن نظامهم في الحياة اليومية أو عن معاملة كبارهم أو عن طعامهم وشرابهم أو عن الانتصار أو الانكسار. لم يسألهم أحد عن شيء من هذا، بل كان أول سؤال يوجه إليهم هو عن اللحية، أين لحيتك يا فلان؟ أو لماذا قصرت لحيتك؟ أو ماذا فعلت بلحيتك يا عم مجاهد؟ وكانت أجوبتهم على هذه الأسئلة تبتدئ بمضرار من السباب والشتائم على الضباط العثمانيين الذين أجبروهم في أول مرحلة من مراحل الجهاد أو السفر، وكانت دون وادي فاطمة، على حلق اللحى بدعوى أنهم إذا اصطدموا بالعدو يجد جنود العدو في لحاهم الطويلة خير مقبض يقبضون بها عليهم. وبناء عليه فرضوا على الجميع الحلق أو التخفيف ثم تغطيتها بمنديل أو بالعمامة. أسباب العودة. وبعد أن يطمئن السائلون عن هذه الناحية أخذوا يوجهون إليهم أسئلة مختلفة، فسئل أحدهم عن سبب العودة وكان عند سفره يحمل في نفسه روحا مثابة للجهاد وللاستشهاد في سبيل الله، فقال إن الضباط العثمانيين الذين معهم لا يصلون ولا يحبون من يصلي، وإذا حل وقت الصلاة والركب سائر قيل للناس لا ينزل أحد عن جمله، وإذا طلب أحد المجاهدين أو جماعة منهم من الضباط المرافقين للحملة الوقوف للصلاة استهزأوا بهم وقالوا لا يقف الركب إلا في المحطة. وقيل لأحدهم ولماذا لا تجمعون الصلاة؟ قال نحن أحناف لا نصلي إلا كل صلاة في وقتها. أسباب الاختلاف بين المجاهدين. وبعد أيام فهم الناس كل ما حصل من هؤلاء المجاهدين، أن أول اختلافهم مع الضباط المرافقين كان على الطعام، هذا يطلب زيادة وذاك يشكو من قلة ما قدم إليه، ثم جاء اختلافهم على مسألة اللحى والصلاة، وكأنهم بدأوا في الجهاد من المرحلة الأولى. وخاتمة المطاف أن مرحلة من المراحل كانت طويلة جدا استمر السير فيها ساعات، وعندما وضعوا رحالهم افترش كل منهم الأرض وأغرق في سبات عميق، وقام ضابط الحملة في الليل يتفقد المعسكر فوجد الشخير والنخير يرتفع من كل جهة بدلا من النفير الذي ينفخ فيه الحراس. وعندئذ نال الضابط عسكريا تركيا من الحراس وأمره بجمع البنادق ووضعها في كيس مع الأمتعة، ولم يستيقظ المجاهدون إلا على حرارة الشمس، فنظروا إلى بنادقهم فلم يجدوها وتساءلوا بينهم دون جدوى، وقرروا أخيرا أن جماعة من البدو قطاع طرق والنازحين في تلك الفيافي تسللوا إلى المعسكر وسرقوا البنادق، وبلغ الخبر إلى قائد الحملة الجهادية فجاء إليهم فأخبروه بما قر رأيهم عليه، وغضب الضابط وشتمهم على هذا الإهمال والنوم العميق، وقال لهم أنتم لا تصلحون للحرب ولا للجهاد، وأمرهم بالعودة إلى مكة. لوالب السياسة. بعد هذا الاستطراد الذي لا يخلو من بعض معاني السياسة، أعود لأقول إن السياسة زمن الأتراك لم يكن يتعاطاها إلا الوالي التركي إذا كان مثقفا مثل وهيب باشا، وأما إذا كان رجلا عاديا فهو يؤدي عمله كضابط اتصال بين الشريف والباب العالي، وبقية الأوالي بالسياسة تدار من اسطنبول. ولم يبدأ الحجاز ورجالها المثقفون بالنسبة إلى ذلك العهد في تعاطي مبادئ السياسة إلا بعد قيام الحرب العظمى ونهضة الحسين وصدور جريدة القبلة. وكما قلت سابقا إن الجرائد والتعلق بها كان من أولى مراتب الاشتغال بالسياسة، والمشتركون في الجرائد الخارجية أيام النهضة عدد قليل أقل من أصابع اليدين. أول رجل تعلق بالجرائد، وأول رجل من ذلك الجيل رأيته يتعلق بالجرائد بصورة مستمرة هو الشيخ صالح الياس، إن لم أكن واهما في اسمه. وبالرغم من كبر سنه كان لا يجلس جلسة طويلة في السوق أو في الحرم إلا ويخرج من جيبه جريدة المقطم أو الأهرام وينهمك في القراءة، ولما ضعف بصره صار يستعين بالعدسة المكبرة للقراءة، وكان الناس يستغربون منه ومن حرصه على قراءة الجرائد. وسمعت إنسانا كان يجلس على بعد منه يقول بصاحبه عندما رأى الشيخ صالح غارقا في مطالعة عاد من المقطم وهو في الحرم: إيش هذا الامتحان الذي ربنا ابتلى به هذا الشيبة، وحتى في الحرم ما يترك هذه الجرائد التي ما فيها غير الكذب. ومن هذه الكلمات والسؤال والجواب يستطيع الإنسان أن يدرك مدى بعد الناس على وجه العموم عن السياسة وما فيه رائحة السياسة. من يفهم السياسة؟ وهناك فئة كبيرة من الناس يظنون أو يعتقدون أن السياسة والنظر في شؤونها أمر فوق مستوى الناس، ولو كانوا من ذوي بسط في العلوم الدينية ويلقبون بالعلماء، وأن السياسة لها رجال يمتازون بصفات خاصة وتجارب واسعة في شؤون الدول، أو الذين سبق لهم النكث طويلا في اسطنبول. واعتمادا على مثل هذه الاعتقادات، إذا جلس هؤلاء مع إنسان لم يكتب له السفر إلى اسطنبول أو غيرها من البلاد وسمعوه يتكلم في أمور يعتبرونها من السياسة سكتوا أمامه مجاملة، وإذا قام عنه قالوا: ما له والسياسة، خلوا يترك السياسة لأهلها ويروح يشوف شغله. وإن كان الرجل ذا صنعة قالوا: يروح يشوف صنعته أو يشوف فوله وسمه إن كان سمانا وهلم جرا. أما إذا اجتمعوا بإنسان سبق له السفر أو الأسفار إلى بلاد البوسنة والهرسك والأناضول وقونية وأردلون واسطنبول، وتكلم هذا في السياسة وقوة الأتراك العثمانية وقوة جيوشهم البرية والبحرية والخيالة، فالجميع يصغون إليه وكأن على رؤوسهم الطير، ويشجعونه للاندفاع في قصصه بكلمات التشجيع والاستحسان كقولهم عند نهاية كل جملة من الجمل: عجائب، أو أفرم عليه، أو كده ولا بلاش، أو أن لها الله، حتى ينتهي المتكلم من أحاديثه ويقومون عنه وفي أنفسهم رغبة للمزيد.
انتهى الوجه الأول.